صح، وقلنا أن الأصل يقتضي الإباحة، إلا أن هناك أخبارا ادعي ظهورها في الحرمة، تقدم قراءة أكثرها وبقيت رواية الجعفري. قال الشيخ: وفي رواية سليمان الجعفري المروية عن تفسير العياشي أن الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار، ودلالتها بالإطلاق على ما نحن فيه تكون ثابتة. قال الشيخ: لكن الإنصاف أن شيئا مما ذكر لا ينهض دليلا لتحريم العمل لهم على غير جهة المعونة، بمعنى أنه إن صدق كونه من أعوانهم لأنه أعانهم على المباح كما في بعض الموارد فلا إشكال في الحرمة، وإنما الكلام في ما إذا لم يصدق على الفاعل أنه من أعوان الظلمة. والروايات التي سيقت لإثبات دعوى الحرمة لا دلالة فيها على ما نحن فيه. أما الرواية الأولى وهي رواية يونس ابن يعقوب التي ورد فيها ما أحب أن عقدت لهم عقدة، وهي رواية الشيخ ورام، ليست رواية الشيخ ورام، نعم هي في صفحة 54، نعم نعم الرواية الأولى على كل حال التي ما أحب أني عقدت لهم عقدة وكيت لهم وكاء، ثم قال فيها إن أعوان الظلمة. قال: أما هذه الرواية فلا تدل على ذلك، لأن قوله ما أحب إن لم يكن ظاهرا في الكراهة فليس ظاهرا في الحرمة، وأما قوله بعد ذلك إن أعوان الظلمة فيراد به المبالغة في التنفير من القرب من الظالم حتى لا يصبح فيما بعد من أعوان الظلمة، فلا تدل إلا على أن مخالطة الظالم أمر مرجوح لا غير. بل يمكن أن يدعى أن قوله إن أعوان الظلمة قرينة على أن المراد بالرواية العون لهم على هذا الوجه، بمعنى أنه لا إطلاق في الرواية لكل عون، وإنما تكون الرواية في مقام تحريم العون الموجب لصدق الإعانة أو صدق كونه من أعوانهم. وكذلك رواية عذافر وهي أظهر فيما ذكر الشيخ قدس الله نفسه، وذلك لأن استتباع كلام الإمام عليه السلام وعتاب الإمام لعذافر لكآبة عذافر التي أدت إلى موته لا تتصور لو لم يكن عذافر مصداقا لكونه من أعوانهم جهلا منه بالحكم. أما إذا كان الإمام في مقام تخويفه فلا داعي حينئذ أن يقع في الكآبة ثم يموت، وذلك لأن الاحتياط مهما اشتد فإنه لا يستوجب الموت في مثل هذه الصورة. وإن شئت لخصت الإشكال في هاتين الروايتين بالتالي، وهو أن يقال أن هاتين الروايتين إما أن تكونا في مقام المبالغة في تحريم إعانة الظالم وكون المسلم من أعوان الظلمة، فإذا كانت في مقام المبالغة فلا تدل على الحرمة، وإما أن تكون في مقام بيان الحكم الفعلي أي في مقام التحقيق، ولازم كونها في مقام التحقيق أن موردها شنو؟ من يكون من أعوان الظلمة؟ أما أن نقول بأنها مطلقة لغير أعوان الظلمة ومع ذلك تطبق عنوان أعوان الظلمة تعبدا فهذا بعيد، هذا خلاف الظاهر. أنا أتكلم طبعا من جهة المحذور العقلي، أنا أتكلم من جهة الاستظهار العرفي. مثلا الرواية الأولى، الرواية الأولى ورد فيها أن المنادي ينادي أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلمة، حتى من برى لهم دواتا. فإما أن نحمل هذه الرواية على أنها في مقام المبالغة والنهي عن بري الدوات مبالغة حتى لا يكون من أعوان الظلمة بحسب الاستتباع وكثرة المخالطة، فلا تدل حينئذ على حرمة البري. وإما أن نقول أنها في مقام تحريم كون الإنسان من أعوان الظلمة، وأن البري إعانة للظالم، فيدور الأمر حينئذ بين أن يكون هذا حكما تعبديا مع انتفاء صدق كونه من أعوانهم عرفا، وهذا معنى معقول لكنه بعيد، وإما أن نقول بأنه محمول على صورة صدور ذلك الفعل على جهة المعونة، أي أنه مع فعله هذا يصبح من أعوان الظلمة. هذه خلاصة إشكال الشيخ قدس الله نفسه. والإنصاف أن ما ادعاه من أنها خلاف، من أن ذلك خلاف الظاهر، أي أن هذا التقريب الأخير منا لكلام الشيخ ليس خلاف الظاهر، بل ورد في الروايات ما يدل على أن الشارع من شدة بغضه للظلم أبعد الناس عن الأمور الحلال بشكل واضح حتى لا يكون في ذلك تقوية للسلطان الجائر، من قبيل ما ورد في حرمة التحاكم إلى الطاغوت، فمن أخذ منكم شيئا بحكمهم وهو حق له فقد أخذه سحتا، هكذا ورد، أي أن المال ماله لكن مع ذلك لا يجوز استنقاذه بالترافع إلى قاضي الجور من هذا الباب. فلعل هذه الرواية من هذا القبيل. والإنصاف أن المسلمين لو عملوا بهذه الروايات لم يقوى الظالم على قهر أحد، لكن تهاون المسلمين في هذه الروايات هو الذي أدى إلى التهاون. أريد أن أقول أن استظهار الإطلاق ليس بذلك البعد إنصافا بحسب ظاهر الروايات، وإن ناقش أكثر من واحد من المحشين في هذه الروايات ودلالتها ووافق الشيخ قدس الله نفسه. خب، وأما رواية صفوان التي وقع فيها عتاب موسى عليه السلام له على إكرائه جماله من هارون الرشيد بدعوى أنه إذا أكراهم، إذا أكراها إياهم أحب بقاءهم، فقال الشيخ أن هذه الرواية لا تدل إلا على النهي من حيث محبة البقاء، وحيث إن محبة بقاء مثل صفوان التي لا يراد من ورائها إلا وصول الحق دون بقاء نفس الظالم ليست من الأمور المحرمة قطعا، إذن هذه قرينة على أن هذه الرواية إنما تكون في مقام بيان الكراهة لا في مقام بيان الحرمة، لأنه لا يحرم للإنسان أن يحب بقاء الظالم حتى يأخذ حقه منه. فمثلا لو كان لي حق على الظالم قبل أن يظلم، قبل أن يطغى ويتجبر ويتسلط على الناس، فتسلط على الناس يوما فأحببت أن آخذ حقي قبل أن يموت، فهل يكون هذا موردا للحرمة والنهي؟ من المعلوم أن هذا ليس مورد الحرمة والنهي. إذن صفوان لا يحب بقاء الجائر إلا من هذا الباب، وحيث إن هذا مباح إذن هذا قرين على أن المراد ليس الحرمة بل المراد غير الحرمة، هل تحمل على الكراهة؟ عليكم السلام ورحمة الله.
من كان منهم ظهر بأنه نفس على المعنى حرام.
نعم، ولذلك قال الشيخ أنه إما أن نحمل على مثل محبة صفوان أو محبة الأعوان.
الرواية يعني كان ناظر إلى صفوان، يعني صفوان هل تحب أن
وهذا مورد الإشكال، إذا حملناها على أنها ناظرة إلى مثل محبة صفوان فمحبة صفوان قطعا ليست حراما، يعني كأن الشيخ يقول لا، كأن الشيخ يقول لم يثبت دليل على حرمة مثل هذه المحبة. لذلك قال ولا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام كذا لا يراد من أحبهم مثل محبة صفوان. يعني كأن الشيخ يقول محبة صفوان لأنها معروفة الحكم، نحمل الكلام على أنه من باب المبالغة، إذ لا يحتمل أن تكون محبة صفوان بهذا المقدار حراما. طبعا نعم للإشكال الذي تقول وجهه، نحن الآن في مقام تقريب كلام الشيخ، وإلا في الكلام الذي تقوله ممكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن المحبة التي قام الدليل أو لم يقم الدليل على حرمتها، قام الدليل على جوازها أو لم يقم الدليل على حرمتها، هي المحبة التي لا تترتب على معاملتهم. أما المحبة المترتبة على معاملتهم فلا بأس بالالتزام بمدلول الرواية فيها، ولا دليل على عدم ثبوت الحكم الذي تدل على الرواية فيها. ومن المعلوم أن صفوان إنما أحب بقاء هارون بعد المعاملة لا قبل المعاملة، فينبغي التفرق حينئذ بين محبة الظالم قبل المعاملة فلا دليل على حرمتها إن لم ترجع إلى محبة بقاء ظلمه، وأما محبة الظالم بعد المعاملة فإنها محرمة وتستوجب حرمة المعاملة، لا بأس بذلك. ولذلك يكون كلامك صحيح.
قال أن محبة صفوان كانت محبة خاصة، محبة مع تودد إلى السلطان، بقرينة ما قال لولا صحبتك، لولا حسن صحبتك لي لقتلته، فكان يعني
ما هذا
معاملة خاصة معه.
هذا خلاف ظاهر كلام الإمام أنه عاتبه من جهة الإكراء فقط، لو كان الأمر كما تقول
يعني ما لاحظ هذه الصفة خاصة رأى أنه قد يتمادى إلى أن يكون عونا من أعوان الظلمة، فلذلك
ممكن لكن قصر الإمام الكلام على أنه أكراه، ولعل مقتضى الإكراء أن يتودد المعامل للمعامل بلا أشكال، لكن هذا التودد مقصور على باب المعاملة فيرجع إلى التودد في باب المباح، وهذا يتنافى عرفا مع كونه من أعوانه، لذلك الإمام قصر الكلام على مورد الإكرام. إذن الإعانة على الظلم حرام، وأما الإعانة على المباح فإن كانت موجبة لصدق كونه من أعوانهم حرمت، وإلا فلا دليل على الحرمة. هذا ما قاله الشيخ قدس الله نفسه. قال ولكن الإنصاف أن شيئا مما ذكر لا ينهض دليلا لتحريم العمل لهم على غير جهة المعونة. هذا كله ناظر إلى صورة عدم صدق المعونة، وأما متى تصدق المعونة ومتى لا تصدق المعونة فذاك مورد بحث آخر. مو نكتفي فقط في تشخيص المعونة وعدم المعونة على حكم الشيء بالعنوان الأولي، هذا مباح فلا يصدق علي أنني من أعوانه، وهذا حرام فيصدق على فعله أنه على الفعل أنه من أعوانه. لا، قد يكون الشيء مباحا ولكن مع ذلك فعله يوجب كون الإنسان الفاعل من أعوان الظلمة، وهذا مورد الكلام. مورد الكلام هنا وهو يعني مورد الكلام صدق الفعل المباح مع عدم صدق الإعانة.
سيدنا بعضهم استفاد من الأدلة أنه كان المحرم وقع النسبة إلى الحق، النسبة إلى الظالم، مثلا معمار الظالم، مثلا كاتب الظالم، خياط الظالم، مو انطباق عنه فقط عن عنوان فقط عوان الظالم، استفاد من كان الرواية التي ذكرنا مثل أنه
نعم أنه هناك قرائن كثيرة تقول يعني يستفاد من هذا، لكن ما ذكرته أخيرا من أن البحث هنا إنما هو عن حكم الإعانة على المباح في صورة إحراز كون الفاعل من أعوان الظلمة أو في صورة إحراز عدم كون الفاعل من أعوان الظلمة. أما صورة الشك فنعمل فيها بالأصول العملية، هذا من جهة الحكم، أي أن بحثنا هنا إنما هو عن حكم المسألة، أما موضوع المسألة، موضوع المسألة ما هو؟ موضوع المسألة معونة الظالم. لو وقع البحث عن معونة الظالم، ما هي معونة الظالم؟ ومتى تتحقق معونة الظالم؟ ومتى تصدق معونة الظالم وكون الإنسان من أعوان الظلمة؟ فلا ينبغي الخلط حينئذ بين المبحثين، زين؟ لكن الإنصاف أن تشخيص الموضوع أيضا يستفاد فيه من نفس الأدلة التي دلت على الأحكام. بمعنى، وهذا شبيه بباب التقية، في باب التقية قد يقول الإنسان أنا لا أخاف ولا موجب للخوف في المقام حتى أتقي، لذلك يقيد بعضهم إطلاقات بعض أدلة التقية بغير هذا المورد، كما يدعي البعض الآن أنه لا تقية الآن بعد ظهور الأمر ووضوحه وشياعه وكذا، لكن خب هذا يستلزم إطلاق تقييد الإطلاق، فلما لا نجعل الإطلاق ناظرا إلى الموضوع لا ناظر إلى الحكم؟ وعليه فينبغي عقد البحث في مقامه، مرة نتكلم عن معونة الظالم على الظلم أو على مطلق المعصية أو على المباح مع كونه من أعوانه أو على المباح مع عدم كونه من أعوانه، وهذا بحث عن الحكم. ومرة نتكلم عن الموضوع وأنه متى يكون الإنسان من أعوان الظلمة، متى يكون الإنسان من أعوان الظلمة. فإذا كان النظر إلى الموضوع فلما لا يقال بأن الشارع إطلاق كلامه دال أو يقتضي أن يكون مطلق فعل المباح للظالم موجبا للانتساب إلى الظالم؟ لعل الشارع شخص هذا. والإنصاف أن كثيرا من الروايات ظاهرة في هذا المعنى، لذلك هذا الذي ذكروه وهو أن ما يظهر من الأدلة أن ملاك الحرمة الانتساب إلى الظالم في محله، ولكن ليست كل الأدلة ناظرة إلى مقام واحد، بعضها ناظر إلى الملاك وهو الحكم، بعضها ناظر إلى الموضوع ومتى يتحقق الموضوع. لذلك قلنا بالأمس وأشرنا اليوم ضمنا في إشكالنا على تقرير كلام الشيخ الأنصاري أن بري الدواء في نظر الشارع إعانة للظالم على الظلم في الجملة، لذلك ورد في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة السند والله ما قتلنا الظلم وإنما قتلنا أعوان الظلم. وورد عن الشيخ أيضا، الشيخ ذكر الرواية أن من المحرمات حضور جماعتهم، وقلنا هناك أن الظاهر أن المراد بالجماعة صلاة الجماعة أصلا. إذا وصلت الآن المبغوضية عند الشارع للظالم إلى تحريم الصلاة جماعة معه، فلما لا يقال أن الشارع حرم بري الدواء إذا كانت الصلاة مبغوضة معهم جماعة؟ فلما لا نقول؟ فالمسألة تحتاج إلى بحث. قال وأما رواية صفوان، نعم، قال أما الرواية الأولى فلأن التعبير فيها في الجواب بقوله ما أحب ظاهر في الكراهة، خب وإن لم يكن ظاهر في الكراهة فليس ظاهرا في الحرمة. وأما قوله إن أعوان الظلمة فقد يقال هو وإن لم يكن ظاهر في الكراهة في الحرمة، لكن التعليل بقوله إن أعوان الظلمة قرين على إرادة الحرمة. قال فهو من باب التنبيه على أن القرب إلى الظلمة والمخالطة معهم مرجوحون، وإلا فليس من يعمل لهم الأعمال المذكورة في السؤال خصوصا مرة أو مرتين، أي البناء في سورة الحاجة أو حفر النهر أو أمثال ذلك في سورة الحاجة، خصوصا مع الاضطرار معدودا من أعوانهم.
ثم يمكن أن يكون ظاهر التفريع، لأن ما تقدم هو يصدق لأنه من أعوان الظلم، لأنه من عقد لهم العقد أو وكيل لهم نكاحا، إن أعوان الظلم
يصدق يعني تعبدا ولا يصدق خارجا؟
يعني لا، مراد أنه ظاهر التفريع أن ما قال الإمام صلى الله تعالى عليه
أن مورد الرواية هو من كان كذلك. نعم، هذا قاله السيد الخوي أيضا، قال السيد الخوي أن مورد الرواية هو من اضطرته الحاجة إلى أن يكون من بنائيهم ومعماريهم، لا من اضطرته الحاجة إلى أن يعمل لهم عملا مرة واحدة مثلا، ولا أقل من الشك في هذه الرواية مثلا، خصوصا مرة أو مرتين، خصوصا مع الاضطرار معدودا من أعوانهم. وكذلك يقال في رواية عذافر، مع احتمال أن تكون معاملة عذافر يعني بعد أن أبدى احتمال أن يكون المقصود المبالغة في الكلام من باب التنبيه على خطورة المسألة، أبدى احتمالا آخر وهو أن يكون عذافر من أعوانهم وإن كان من باب الجهل معذورا مثلا، أقول ويؤيد الاحتمال الثاني كآبته حتى مات، لأن التنبيه والمبالغة والاحتياط لا يؤدي إلى الموت، بل الإنصاف أن الاحتمال الأول ضعيف بحسب ظاهر الرواية. كيف بك إذا نودي في أعوان الظلم، هذا الإمام لا يقوله لكل أحد. ما احتمال أن تكون معاملة عذافر مع أبي أيوب وأبي الربيع على وجه يكون من أعواء معدودا من أعوانهم وعمالهم؟ أقول لكن الإنصاف، انتبهوا، لكن الإنصاف أنه يبعد من مثل عذافر زين وهو من الرواة المعروفين، غافلا عن أن التلبس بأعمالهم المربوطة بسلطنتهم موجبا لكونه من أعوانهم، أو غافلا عن حرمة التلبس بعنوان الأعوان. بل الظاهر من الرواية أن الإمام عليه السلام في مقام بيان انطباق هذا العنوان عند الشارع، وإن كنت تتلبس معهم بالإعانة لهم على الأمور المباحة، تقضي لهم حوائجهم مثلا. وأما رواية صفوان فالظاهر منها أن نفس المعاملة معهم ليست محرمة، بل من حيث محبة بقائهم، وإن لم تكن معهم معاملة. ولا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام أن قوله ومن أحب بقاءهم كان منهم لا يراد به من أحبهم مثل محبة صفوان بقاءهم حتى يخرج كراؤه، بل هذا من باب المبالغة في الاجتناب عن مخالطتهم حتى لا يفضي ذلك إلى صيرورتهم من أعوانهم، وأن يشرب القلب حبهم، لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها.
قوله لا يخفى الفطن، لماذا يريد ذلك؟
لا، يعني الشيخ فرض مقدمة مطوية لم يشر إليها، وهو أن محبة صفوان بقاء السلطان حتى تخرج أجرته وأكرته وكراؤه، هذا ليس أمرا محرما عند الشارع بلا أشكال، بدليل أنك إذا عاملت إنسانا لم تعلم أنه كان في بصدد الانقلاب على السلطة وأخذ السلطة بالقهر والجور، فأحببت أن لا يموت حتى يعطيك حقك، هذا حرام، لم يقل أحد بحرمة هذا. وإن لزم من محبة بقائه حتى يخرج الحق محبة بقاء مدة الظلم، لكن مع ذلك هذا ليس بحرام لأنك لا تحب الظلم. هذا قرين على أن الكلام إنما كان من باب المبالغة، لأن صفوان لم يكن يحبهم غير هذه المحبة مثلا، هذه مقدمة مطوية الشيخ فرض الفراغ عنها مثلا، بل هذا من باب المبالغة في الإجناب عن مخالطتهم حتى لا يفضي ذلك إلى محبة إلى صيرورتهم من أعوانهم، وأن يشرب القلب حبهم لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. خب لكم حينئذ أن تعقبوا وتحشوا، تقولوا ويرد عليه، لكن يرد عليه بعد تقرير كلامه بهذا بأن يقال مثلا لم يقم دليل على جواز هذا المقدار من المحبة. هذا صحيح يعني منهجيا صحيح الإشكال وارد. أو أن تقول الذي قام الدليل على جوازه محبة بقاء الظالم إن كان الحق ثابتا قبل معاملته ظالما، أما المحبة المترتبة على معاملته حال تلبسه بالظلم ولو في مورد مباح فلا دليل على جواز تلك المحبة. هذا أيضا إشكال وارد يعني وجيه، أو قل لا بأس به منهجيا.
كان الحب لأجل فقط يعني لأجل أخذ الحق.
الشيخ يدعي أن هذا حرام. الشيخ يدعي أن هذا حرام. الشيخ يدعي. أقول الشيخ يدعي.
إذا كان الحب البقاء فقط لأجل أخذ الحق.
هذا ما أقول لك الشيخ يدعي.
أنا كانت المعاملة قبل كونه ظالم أو بعد كونه ظالم.
أقول الشيخ يدعي أن هذا حرام. كيف ترده؟ كلامك.
أنا أريد أن
أعيد
كلام الشيخ،
لأن
التفصيل لا وجه له.
ها أنت الآن في مقام تأييد كلام الشيخ ولا مقام الإشكال؟
في مقام تأييد الشيخ.
لأن نمط كلامك يظهر أنك في مقام دافع كلام الشيخ. خب إن كنت تؤيده فالحق أنه لا ينبغي التفرقة. الذي قام الدليل عليه أن يعني أحد أمرين، إما جواز محبة الظالم إذا كان سببها قبل ظلمه.
خب هذا ما هي نكتته؟
نكتته أنه بعد المحبة أمر قهري لا معنى لتعلق الحب بها، وإنما لا معنى لتعلق التكليف بها، يتعلق التكليف بسببها، والمفروض أن السبب عندما وقع كان مباحا لأنه لم يكن ظالما، فلم يكن التعامل معه تعاملا ظالما. أما التعامل معه بعد ظلمه فلا بأس بالعمل بإطلاق الرواية فيه. وإن شئت قلت إذا كانت المحبة لا معنى للنهي عنها فلا بد من حمل النهي على النهي عن السبب. خب وبما أن السبب قبل الظلم مباح فلا يكون مندرجا تحت الرواية، لعدم صدق عنوان كونه عامل الظالم ولعدم صدق كونه أحب بقاء الظالم، بل كان محبا لبقاء غير الظالم. أما بعد الظلم فالرواية مطلقة، فيكون كلام الشيخ حينئذ غير تام من هذه الجهة، وذلك لأن الرواية محمولة على النظر إلى السبب مثلا. وقد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان، أحدهما الإعانة لهم على الظلم، والثاني ما يعد معه من أعوانهم والمنسوبين إليهم بأن يقال هذا خياط السلطان وهذا معماره، وأما ما عدا ذلك فلا دليل معتبرا على تحريمه. وهنا تنبيه، وهو أن المراد بالظالم هل هو مطلق الظالم ولو لنفسه أو خصوص الظالم للغير؟ وإذا كان المراد خصوص الظالم للغير فهل المراد خصوص السلطان الجائر أو مطلق من كان ظالما للغير؟ مطلق من كان ظالما للغير. أقول الأخبار من هذه الجهة من جهة هذا التنبيه ظاهرة في إرادة الظالم للغير لا للظالم ولو للنفس، فلا معنى لتعميمها لمعاملة الظالم لنفسه، ولو حملناها على ذلك لازم كما قال بعض المحشين كالمحقق الإيراني رحمه الله تعالى أنه لا يجوز البيع والشراء إلا مع العادل، وهذا بعيد جدا بعيد. خب مع ظهور الروايات ظهورا قويا في إرادة الظالم للغير، زين يبقى الظالم للغير. الظالم للغير له فردا، السلطان الجائر وهو من يكون ظالما ظلما عاما ولو لأنه اغتصب منصب السلطان أو السلطنة حتى لو عدل، كما ورد في الروايات إن فلانا محمود في الأرض ملعون في السماء، لأن مجرد عدالة الإنسان إذا اغتصب ما ليس له بحق لا يوجب انتفاء عنوان الظلم عنه. إذن إما أن يراد بالظالم الغير خصوص السلطان الجائر، والمراد بالجور الجور في أخذ السلطنة، أو المراد مطلق الظالم للغير كظلم الأخ لأخيه والولد لأبيه والبائع للمشتري والمشتري للبائع وأمثال ذلك. أقول الأخبار بعد تخصيصها بالظالم للغير على قسمين: قسم ناظر إلى السلطان الجائر لقراء داخلية وخارجية، ومن تلك القرائن الانصراف، فلنجعله من القرائن. وقسم لا ناظر إلى مطلق الظالم للغير. أما الظالم للغير فتفصيل الشيخ فيه تام بلا أشكاله. الظالم للغير غير السلطان، إعانته على الظلم حرام، بل ورد في الرواية أن إعانة الظالم على الظلم ربما توجب شدة المعاقبة، فيعاقب الظالم عقابا ويعاقب المشترك عقابين: عقاب الظلم وعقاب الرضا أو عقاب الدخول كما ورد. وإن أعانه على مباح فإن عد من أعوانه كان ذلك محرما، وإلا فلا دليل على حرمته. هذا في غير السلطان الجائر. أما في السلطان الجائر فالحق أن تفصيل الشيخ ليس بقوي، وإن كان كلام الشيخ شاملا للسلطان الجائر وغيره، بل الحق أن الروايات ظاهرة ظهورا قويا في أن الشارع كان في مقام النهي عن القرب إلى السلطان بكل أنحاء القرب. وكما يقال باللسان العصري: كان الشارع في مقام إنشاء تكتيك أو استراتيجية طويلة الأمد، وهي إنشاء دويلة غير رسمية في داخل الدولة الإسلامية، أو كما يقال أنه كان في مقام ضرب مشروع السلطان الجائر بحيث يفسد عليهم دائما، لذلك ينهى عن حضور جماعتهم، حضور جماعة السلطان مو حضور الجماعة العامة، حضور جماعة السلطان، وينهى عن التسويد في الديوان، وينهى عن الأخذ في العطاء، وما وقع بين الشيخين الجليلين المحقق الكركي أعلى الله مقامه والشيخ إبراهيم القطيفي من حل الخراج وحرمة الخراج من هذا الباب. وإلا فلا إشكال أن المحقق الكركي كان يقطع بأن هذا لا يوجب أن يكون من أعوان الظلمة، لكن مع ذلك شن عليه الشيخ إبراهيم القطيفي تلك الحملة الشعواء في رسالته المسمى بقاطعة اللجاج في حرمة الخراج من هذا الباب، من باب أنه الظاهر من الأدلة أن الشارع كان في مقام سد كل أبواب التقرب إلى السلطان. نعم شيخنا.
حكم الظلم.
إيه نعم، كما يقال حكم الظل، طابور خامس، سميها ما شئت. يعني هذه نكتة الأهل البيت: فإني قد جعلته عليكم حاكما. خب هذا لا معنى له إذا كان الشارع في مقام التقية إلا إذا كان له مشروعه الخاص، وهو إنشاء حكومة ظل كما يقول الشيخ، أو حكومة داخل حكومة لكن بشكل غير رسمي طبعا، بنحو لا ينافي التقية ولا يستوجب الإعلان ولا أمثال ذلك. أقول ما المانع في العمل بروايات السلطان الجائر بهذا النحو؟ ما المانع؟ أصلا هي ظاهرة في هذا، وما ورد ما ذكره الشيخ في المناقشات لا معنى له. وأقول بعد ذلك أن إطلاق الروايات الواردة في معاملة السلطان الجائر هي في مقام توسعة عنوان أعوان الظلمة، فلا معنى للإشكال حينئذ أنها محمولة على من يكون من أعوان الظلمة. أقول هذا الكلام صحيح لكن ليس واردا، وذلك لأنها هذه الروايات تكون حاكمة بدلالات مختلفة.
كما أنه يقتضي الظالم لنفسه سبب البيع والشراء، كذلك الظالم الغير لا يخلو الإنسان من يعني عامة الناس من هتك أرض الآخر بغيبة أو ما شابه ذلك الذي ظلمه ليس بعام، أنه ظالم الغير. فإذا تم إلى تمام هذا الكلام،
نعم يحرم لو عد من أعوانه. مثلا لو لزم من ترك البيع، يعني لو صدق على ترك البيع ردعه عن الغيبة.
هذا مسألة ممكن ثانية،
لا
إنه يعني ممكن قد يكون، بس أنه
لا
عنوان أنه فلان
هو أصلاً يعني روايات معاملة الظالم أو إعانة الظالم إنما هي من باب ردع عن المنكر لا غير. فكون ذلك ردعا عن المنكر لا يعني عدم ثبوت دعوانا.
أقول لو لم يتوقف رد المنكر على ذلك، مثلاً سائق شخص يشتغل سائق أو خادم،
لو لم يتوقف ينفعك هذا الفرض إذا كنت تقول أن البيع لا يقدم ولا يؤخر لا يؤثر. إيه نعم صحيح.
وإن صرق على أنه من أعواني أو صرق على
لا 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 يلزم التأثير.
لا إذا قال سائق فلان لا يلزم.
هو كلامنا هنا وهو أنه لو كان الظلم بنحو غيبة الغير وكان البيع يوجب صدق عنوان كونه من أعوانه، حرام أو ليس بحرام؟ حرام. إن طيب شلون يكون البيع إعانة على الغيبة لا مصانخة؟ شلون يكون؟ نعم مثلا لو قاطعته كل القرية لأنهم جربوا معه كل أساليب الرادع والأمر بالمعروف، زين، حتى وصل الأمر بهم ولو من جهة غير شرعية من باب النفور النفسي الطبعي إلى أن لا يبايعوه ولا يشتروا منه ولم يبق له إلا زيد، فهل يجوز لزيد أن يبيعه إذا كان بيعه يوجب إغراءه بالاستمرار على الغيبة؟ خب هذا حرام. تريد أن تقول أن هذا حرمته من باب كونه مثلا إعانة على الإثم أو أنه من باب عدم الأمر بالمعروف؟ كل هذا صحيح، لكن عدم كونه أمرا بالمعروف هو بعينه إعانة على الظلم.
يقول لي السؤال أنه إذا كان صدق عنوان النسبة الانتساب إلى الظالم يشمل الظالم بالغير وإن لم يكن ظلم
نعم مطلقا. نعم
مثلا لو كان شخص ظالم
لا بأس بذلك نلتزم
به، مثلا فلان
نلتزم
به، صرت سائقا له حيث يقال سائق فلان،
نعم نلتزم به. لكن متى نلتزم به؟ لكن لاحظ كل ظلم له دائرته الخاصة الموجبة لصدق الإعانة عليه أو صدق كون الإنسان معينا عليه بدرجات مختلفة. مثلا إعانة السلطان لأن ظلمه عام يوجب حرمة كون الإنسان من أعوانه في كل شؤونه، شؤونه الحكومية وشؤونه الشخصية. أما الغيبة فباعتبار اختصاص متعلقها بزيد، فإذا لم تعنه إلا على الغيبة لم يصدق عليك أنك من أعوانه كما لو بعت واشتريت معه. في بعض الموارد يكون البيع والشراء إعانة على الغيبة، كما ضربت لك المثل أن أهل الغيبة تأذوا، أهل القرية تأذوا بغيبته حتى نفروا منه تماماً ولم يبق لهم، لأنه ليس من أهل القرية مثلا، أصلا هو ليس من أهل القرية، وجاء ونشر الغيبة في هذه القرية وتأذى منه أهل القرية فلم يبايعوه ولم يشتروا منه وأرادوا طرده، والسبب الوحيد في بقائه في القرية مغتابا هو تعامل زيد معه، هذا حرام أو ليس بحرام؟ يعني يكون من أعوانه أو لا يكون من أعوانه؟ يكون الإنصاف من أعوانه، من أعوانه على الغيبة. فنحن نلتزم، لكن ها نلتزم بمعنى أنه متى ما صدق أنه من أعوانه على الظلم، على الظلم للغير ولو كان الظلم غيبة فإن الفعل حرام. أما متى يكون ذلك فهذا يختلف باختلاف أنواع المعاصي، فهناك معصية عامة وهناك معصية خاصة، وهناك معصية خاصة يمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها بنحو آخر، كما لو باعه البائع وهو يلعنه أو باعه البائع وهو إنهاه عن الغيبة، ولكن لم يكن في ترك البيع معه أي أثر. بعت أو لم تبع فإن هذا سيعيش في القرية وسيبيعه الغير ويشتري منه، هذا لا يوجب أن يكون من أعوانه، لكن هذا من باب انتفاء الموضوع، لا من باب صدق كونه من أعوانه، ولكن الموضوع ليس بمنتفين. إذن الحق أن الظالم لمطلق الغير أو أن مطلق الظلم للغير يحرم إعانة الإنسان فاعله متى ما صدق أنه من أعوانه، ولكن صدق العون هو بيختلف اختلاف الموارد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
سيدنا كان شيخ أعظم يرحمه.